كان كلامنا فيما أفاده الشيخ النعيمي قدس سره في أجود التقريرات وفي فوائد الأصول. الكلام الذي ذكره في الشق الثالث باختصار أذكره حتى نعلق عليه. قال قدس سره: إذا فرض أن الاضطرار حصل أولا في الساعة الأولى، العفو، حصل وجوب الاجتناب الواقعي في الساعة الأولى من دون علم، نجاة حصلت في الساعة الأولى من دون علم، ثم الاضطرار إلى الإناء الأول حصل في الساعة الثانية، ثم في الساعة الثالثة حصل علم إجمالي بنجاسة في الساعة الأولى. هنا هذا انعد من قبيل الحالة الأولى التي يتقدم فيها الاضطرار على العلم الإجمالي، والذي بين الطرف الثاني يجوز ارتكابه أو يلحق بهما بالحالة الثانية التي قال فيها الشيخ الأنصاري بلزوم الاجتناب عن الطرف الثاني. قلنا الشيخ النعيمي قال هو ملحق بالحالة الثانية، يعني يجب الاجتناب عن الإناء الثاني. البيان الذي تمسك به كان حاصله هو أنه قال: أولا، العلم الإجمالي حجيت من باب الطريقية والكشف، فإذا حصل عد علم إجمالي في الساعة الثالثة بالنجاسة في الساعة الأولى، فوجوب الاجتناب من متى يثبت؟ من متى يثبت؟ من الساعة الأولى. فإن العلم حج من باب الطريقية والكشف، ولكن نشك في أن هذا وجوب الاجتناب الذي ثبت في الساعة الأولى هل سقط بسبب الاضطرار أو لا؟ فانطبق قاعدة الاشتغال اليقيني، وانطبق ماذا؟ الاستصحاب. هكذا ذكر قدس سره وعبس بذلك لزوم الاجتناب عن الغناء الثاني لقاعدة الاشتغال العقلية والاستصحاب. هذا ذكرناه كل فيما سبق محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. هذا ما ذكره قدس سره عن الشيخ النعيمي في دوراته الأصولية السابقة، ولكنه بعد ذلك أعني في دورة أجود التقريرات التي آخر دوراته على ما يقال، وما قبلها أعني دورة فوائد الأصول، قد عدل عن ذلك. إذن نحن حينما نسبنا هذا إلى التقريرين فمقصودنا أنه أشير إليه هناك بعنوان التبني في الدورات السابقة، وإلا فهو قد، هذه ملاحظة لا بد من الالتفات إليها، وإلا فهو قد تراجع عن ذلك. وعلى أي حال يمكن أن يشتغل على التمسك بقاعدة الاشتغال بأنها تشوم فيما لو فرض أن الحكم السابق المتيقن كان حكما شخصيا معينا نشك في سقوطه بعد اليقين بثبوته. كما لو دخل وقت الظهر فإنه حدث وجوب صلاة الظهر جسما، وبعد ذلك لو شككنا في الامتثال فسوف نشك في سقوط ذلك التسليم المعين الشخصي. فيحكم العاقل بلزوم امتثال جديد. واما لو لاحظنا مقامنا فالتكليف ليس فيه ليس كذلك، اي ليس التكليف واحدا شخصيا معينا جزم بثبوته ثم شك في سقوطه. كلا، ان الامر ليس كذلك، بل ان النجاسه ان كانت في الاناء المضطر اليه فقد حدث وجوب اجتناب عنه، اي عن الاناء المضطر اليه جزما، يعني قبل الاضطرار. ويقال هذا الاناء الاول اجتنب عنه، ولكنه سقط جزما لفرض ماذا؟ لفرض الاضطرار. فهو على تقدير حدوثه يجزم بسقوطه، لا انه يشك حتى تطبق قاعدة الاشتغال اليقيني. واما اذا كانت النجاسة في الاناء الثاني فقد حدث وجوب الاجتناب عنه، جزما يعني على تقدير حدوث النجاسة، ولكن هذا الوجوب شبيه بنفسه هو باق جزما. الاضطرار بلحاظه اذن هناك وجوبان مرددان، احدهما يجزم بسقوطه على تقدير حدوثه، والآخر يجزم ببقائه على تقدير حدوثه. وبالتالي لا يوجد وجوب واحد يجزم بحدوثه ويشك في سقوطه حتى تطبق قاعدة الاشتغال اليقيني. فإن موردها كما قلنا هو ما لو جزم بحدود التكليف وشك في سقوطه، وهذا يتم لو كان التكليف واحدا معينا شخصيا كما في مثال صلاة الظهر الذي أشرنا إليه. إذن مقامنا ليس من مصاديق القاعدة المذكورة، ومنه يتضح الحال لو أريد التمسك بالاستصحاب. الذي هو الوجه الثاني، إذ يجاب إنك تستصحب ماذا؟ هل تستصحب الوجوب الأول المتعلق بالإناء الأول؟ وهو مجزم بشنو؟ سقوطه على تقدير حدوثه. فلا يجري الاستصحاب فيه لنكتتين، احداهما يلزم بارتفاعه على تقدير حدوثه، والثانيه لا جزم بحدوثه حتى يستصحب. هذا لو اريد استصحاب الوجوب الاول، ولو اريد استصحاب الوجوب الثاني يعني متعلق بالاناء الثاني فهو نجزم ببقائه على تقدير حدوثه، فلا يجري الاستصحاب فيه لنقطتين ايضا، احداهما عدم الجزم بحدوثه، والثانيه شنو؟ الجزم ببقائه على تقدير حدوثه. وليس لك الا ان تقول نستصحب الكليه الذي هو من القسم الثاني من استصحاب الكلي، الذي يمثل له بمثال الحيوان المردد بين البق والفيل، فيقال لا نستصحب البق حتى يقال نجزم بارتفاعه على تقدير حدوثه، ولا الفيل حتى يقال نجزم ببقائه على تقدير حدوثه، بل نستصحب كليا شنو؟ حيوان. فيصح ان يقال نجزم بحدوث كلي الحيوان ونشك في بقاء ذلك الكل، فنوجه نظرنا الى الكل. وهنا ايضا كذلك يعني نوجه نظرنا الى الكل، اي كل وجوب الاجتناب. فيقال هناك وجوب اجتناب قد حدث جزما عن الإناء، قد حدث جزما، وذلك الذي حدث جزما نشك فيه ارتفاعه ولو بسبب تردده بين فردين. يعني بالتالي لنا شك في بقائه. فيجري استصحاب بقائه. هكذا قد يقال. والجواب الى يوم الشك ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. الآية الكريمة ترشد إلى وصية من الوصايا الإلهية، ألا وهي التقوى، فهي وصية الله عز وجل لنا جميعا. بل نتمكن أن نقول ان تعاليم الاسلام لو اردنا تلخيصها في جملة واحدة او في كلمة واحدة، كل تعاليم الاسلام لم يكن بعيدا عن الصواب اذا قلنا ان ما يريده الاسلام باختصار هو التقوى. ان الآية الكريمة تقول: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. وتاكيد القران على التقوى هو باساليب مختلفه وانحاء متعدده، فمره تراه يجعل ذلك هو الوصية الإلهية كما في الآية المذكورة، وأخرى يجعل التقوى هي الزاد الذي أمرنا بالتزود به: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أو كما في الآية الأخرى نقرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. حينما قالت ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني المهم لك الزاد، المهم لك أيها المؤمن ليس إلا التقوى، وإلا فالعلم والشخصية والمال والعشيرة والتأليف وغيرها كل هذه لا تنفعك، وإنما الذي ينفعك شيء واحد وهو التقوى لا غير. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ومرة ثالثة تراه لا يأخذ أسلوبا ثالثا القرآن الكريم في مقام الحد على التقوى، تراه يجعل ذلك ميزان التفاضل، فأنا أفضل أو أنت أفضل من الزاوية الإلهية لا من الزاوية الإثباتية عند الناس، هذه تزول بزوال الناس. أما عند الله لا يوجد قبيلة لشخص على آخر إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومرة رابعة تراه أنه يجعل التقوى ميزان الفوز، فالإنسان الفائز من هو؟ في الدنيا توجد مقاييس لميزان الفوز، في الذي فلوسه اكثر، علمه اكثر، شخصيته اكثر، حقيقته اكبر، لعله هي موازين لدى الناس للفوز. فالفائز الذي عند مثلا علم، عند تلاميذ، عند تعليم، او ما شابه ذلك. ولكن القرآن الكريم ماذا يقول؟ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالفائز فوزا عظيما هو الذي يتق الله، يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. وفي آية أخرى نقرأ: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. المضمون مضمون واحد. إذن الفائز الحقيقي والناجح الحقيقي ليس هو إلا المتقي، والخاسر قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ذاك هو الخاسر الحقيقي وذاك هو الفائز الحقيقي. ومن الأساليب التي يتبعها القرآن الكريم للحث على التقوى وللتأكيد عليها أنه يجعل التقوى هي ميزان وسبب الفرج والمخرج والرزق. فالذي يريد أن يجعل الله عز وجل له المخرج عليه بتقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونقرأ في سورة يوسف عندما الأخوة أخوة يوسف عرفوا أن هذا هو يوسف، قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر محسنين. المهم تقوى مع صبر. واحيانا قد يخطر الى الذهن هذا التساؤل: ليشلون الذي هو يتقي له الفرج والمخرج والى اخره؟ والقال قد نجد القضايا بالعكس تماما. الجواب ان الله عز وجل يرزق المتقي مثلك وامثالك، يرزقه نفس ثابته ولها حظوظ عن الدنيا. هذاك عند بيت كبير ويتونس براحته ويروح ويجي، وانا ما عندي، لكنه اصلا في غنى. عندي غنى الناس، عندك من النفس، وهذا ما أعظمه. الإنسان المؤمن الذي أكو عنده غنى النفس وعزة النفس والركون إلى الله عز وجل، هذه هي نعمة عظيمة يجعل له المخرج من هذه الزاوية. تلك زاوية ظاهرية ولعلها ليست نافعة، أما هذه قضية مهم. فالمؤمن يعيش الراحة النفسية رغم أنه في الظاهر لا تراه مرفها عليه، لكنه من الناحية النفسية يعيش الاطمئنان والراحة، وهذا هو المخرج وهذا هو الرزق الكبير. وأيضا الإسلام القرآن الكريم يؤكد على التقوى بأسلوب آخر، يجعل التقوى سببا للمودة والمحبة. إذا كنت متقيا فالناس يحبونك، وهذه قضية مهمة. أكو بعض الناس يصنع اعلام حتى في سبيل الناس يرغبون. اما انت المتقي ما تحتاج علما. القرآن يقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود اي مودة ومحبة في قلوب المؤمنين كما اشارت الروايات. من اراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله الى عز طاعته. ومن الاساليب التي يؤكد عليها القرآن الكريم على التقوى تراه يجعل التقوى سببا لحصول العصمة بدرجة مخففة. فان العصمة لها مراتب، بمرتبتها العالية تكون عند المعصوم عند الأئمة وعند الأنبياء، ولكن هناك عصمة بدرجة مخففة يشير إليها القرآن الكريم بالنسبة إلى المتقي. الله يمنح هذه المرتبة. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي ما تفرقون به بين الحق والباطل، وهي عبارة عن الحادثة السادسة التي بها يمكن القوة يحصل في هذه الحادثة تعطى للمؤمن، أو تقوى هذه الحادثة يميز فيها بين الحق والباطل درجة مخففة من الحق. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أما ما هي التقوى؟ لا نحتاج إلى بيان مشتقاتها ومن أين مشتقة وأصل. خوف الله وجل، أو كما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما جاءه شخص وقال عظمي أو أوصي، قال له لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. وهي تعبير جميل. جمع الإمام كل شيء. قال زدني يا ابن رسول الله، قال لا أجد زيادة بعد ما معلوم. انت هو هذا لا طبقه وفي ما أطلقه هذا بعد. هذه هي التقوى الحقيقية. لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. أما ما هو العامل المساعد على التقوى؟ كلنا يريد التقوى، لكن مع هذه الدنيا والأجواء المفتوحة ووسائل الدعاية والإعلام للدنيا ماذا نصنع؟ نريد شيئا يخفف علينا الإقبال على الدنيا والتوجه إلى الآخرة. نسأل الإمام الحسين عليه السلام حيث جاءه رجل قال له يا ابن رسول الله إني رجل عاص، أي عاصي ولا أصبر على المعصود، وصيني أوصني بوصية الذي أنتفع. قال افعل خمسة أشياء واذنب ما شئت. الأول اذهب الى مكان لا يراك الله فيه، غير مهم. اذهب الى مكان لا يراك الله فيه واذنب ما شئت واي مكان. واذا جاء ملك الموت ليقبض روحك فادفعه عن نفسك واذنب ما شئت. وإذا جاء مالك ليدخلك النار فلا تدخل واذنب ما شئت، ولا تأكل من رزق الله واذنب ما شئت، واخرج من ولاية الله أي من قبضة الله. كلنا في قبضة الله. وين؟ أين هذا؟ واخرج من ولاية الله واذن ما شئت. وشخص آخر يسأل إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن رسول الله، على ماذا بنيت أمرك؟ قال: على أربعة أشياء. علمت أن الله مطلع علي فاستحييت، وعلمت أن آخر أمري الموت فاستعدت، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فاشتهت، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت. إذن آخر أمري هو الموت، هي تلك الحفرة الضيقة المظلمة التي لو أوسعت يد حافرها لأضغطها الحجر والمدر ولسد فرجها. التراب المتراكم ماذا أعددنا من جواب؟ الصغير والكبير نسأل عنه، خصوص نحن الذين ننسب أنفسنا إلى الدين، نحن طلبة الحوزة العلمية، لنا حساب ثاني غير حساب بقية الناس، لنا عنوان ثانوي غير مال الناس. المعصية التي تصدر منا والعياذ بالله تعد معصيتين، ورب الشيء من الإنسان العادي لا يعد معصية، لكن مني ومنك هي أحيانا هكذا يعد معصية. والقرآن الكريم يؤكد على هذه القضية، يعني على مسألة العناوين الثانوية، وأن مثلنا وأمثالنا لابد أن يلاحظ هذه القضية. تراه في سورة الأحزاب يخاطب نساء النبي صلى الله عليه وآله: يا نساء النبي، من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعددنا لها رزقا كريما. ثم تقول الآية: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. حسابك حساب آخر، أنت من تسباك علما إلى النبي صلى الله عليه وآله. لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول وقلن قولا معروفا. هذا نحن هم مشمولين لهذا خطاب: يا أيها المؤمنون، يا أيها الطلبة. الخطاب لي ولأمثالي: لستم كبقية الناس، أنتم منتسبون إلى الدين. أي انحراف، أي ذلة إذا صدرت مني فهي تسجل على الدين وضعف علمه للحوزة لا لي كشخص. فإن الإنسان العادي حينما يصدر منه ذلة تسجل على حسابه الشخصي، أما الذلة التي تصدر مني فتسجل على النوع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا على الصراط المستقيم، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد.